نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم في بيان حكم النذر، وقد سبق لنا بيان بعض أقسامه، وهنا الحديث يبين لنا أن النذر أقسام، فربما ينذر الإنسان بشيء ولا يسمي نذره، فيقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أن أفعل لله علي نذر، بدون أن يقول أن أفعل كذا أو كذا، ما بين ما يريد. فربما يقول: لله علي نذر، فيجي يستفتي يقول: أنا نذرت نذر لكني ما سميت شيء، لأنه في الغالب يسمى النذر، فيقول: لله علي نذر أن أصوم يوما أو شهرا أو أتصدق بكذا أو أحج أو أعتمر أو أعمل، يبين النذر الذي يريد يفعله، أو أذبح كذا أو أنحر كذا. فإذا أطلق النذر ولم يسمى فإن كفارته كفارة يمين، وكفارة اليمين كما هي معلومة إطعام 10 مساكين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكمه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهو إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يعتق رقبة، وإذا لم يستطع شيئا من ذلك فإنه يصوم 3 أيام. مع إن كثير من العوام يعتقدون أن الصيام يكفي، وربما إذا صار عليه يمين أو كذا يقول: أصوم 3 أيام. ما يجزي الصيام عن اليمين إلا إذا كنت لا تستطيع تطعم 10 مساكين، أو لا تستطيع أن تكسوهم، ولا تستطيع تعتق رقبة، ما يبقى عليك إلا صيام 3 أيام. أما إذا استطعت فلا يجزي، لو صمت 3 أيام ما تكفيك وأنت تستطيع أن تطعم 10 مساكين، لأن كان طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالحاصل أنه إذا نذر نذرا مطلق لم يقيده بشيء ولم يسمي نذرة، فإن هذا يكفر كفارة يمين. وهذه الثاني إذا نذر معصية فهذا لا يجوز، نذر المعصية، المعصية لا يجوز أن تفعل، فإذا كانت أنها محرمة لا يجوز أن تنذرها، لأن النذر إنما هو للطاعة وللتبرر، كأن تنذر لله علي نذر أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا أو أن أعتكف كذا أو أن أحج ونعتمر، هذا النذر. أما تنذر معصية كأن تنذر أنك تشرب الخمر والعياذ بالله، أو تسرق، أو تعمل شيء مما حرمه الله، هذا لا يجوز. فهذا إذا نذرت نذر معصية وتندمت وتبت إلى الله فإن كفارة ذلك أيضا أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. الثالث أيضا أن ينذر نذرا لا يطيقه، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن من نذر نذر شيء لا يستطيعه، كأن ينذر مثلا أن أحج ماشيا إلى مكة، وهو في مكان بعيد ما يستطيع هذا الشيء، ما يستطيع يمشي هذا، فهو شيء لا يستطيعه. فإذا نذر مثل هذا النذر فكفارته كفارة يمين أيضا، يكفر كفارة يمين وينحل هذا عن يمين. فلذلك بين هذه الأمور الثلاثة، وهناك غيرها سيأتي بيانه. فهذه ثلاثة أمور: إما أن ينذر ولا يذكر النذر، وإما أن ينذر نذر معصية والعياذ بالله، وإما أن ينذر شيء لا يستطيعه ولا يقدر أن يؤديه. فكل هذه يكفي فيها كفارة يمين. نعم.
وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم. أيضا هذا بقية حديث سيأتي إن شاء الله تمامه، أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يقول النبي، فلا يجوز الوفاء به، مع أن الوفاء بالنذر واجب، لكن إذا نذرت معصية فلا يجوز أن تفي بها، لأنه لا يجوز أن تعصي الله. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يحرم عليه أن يؤدي هذا النذر الذي نذره إذا كان النذر معصية، كأن ينذر في قطيعة رحم أو عقوق مثلا والدين، أو ينذر في أكل المحرم أو شرب الخمر، هذا معصية، هذا لا يجوز الوفاء به. لكن اختلف العلماء في هل عليه كفارة يمين أو لا. الصحيح كما في الحديث السابق أنه يكفر عنه كفارة يمين، ولا يجوز له، يحرم عليه أن يفعل ما نذره إذا كان معصية، ويكفر كفارة يمين عن هذا النذر. نعم.
ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية.
نعم، لا وفاء لنذر في معصية، يعني لا يجوز الوفاء به. النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن ونهى أن الإنسان إذا نذر نذر وهو معصية لله نهى أن يوفي به، لأنه محرم، فلا يجوز فعل المحرم ولو نذره، يحرم عليه فعله ولو كان نذرا له. ولكنه مثل ما سبق في قول كثير من العلماء يكفر كفارة يمين عن ذلك.
وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم.
ولأحمد والأربعة، فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
نعم. هذا أيضا يؤيد الأحاديث السابقة في قصة هذه المرأة أخت عقبة رضي الله عنه، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية وماشية، وفي بعض الروايات أنها أيضا غير مختمرة، أي لا تلبس الخمار. ثم بعد ذلك لما تم النذر شق عليها ذلك وهي لا تستطيع ذلك، فأمرت أخاها أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مرها فلتركب ولتمشي ولتختمر ولتكفر كفارة يمين. فهذا يدل على أنه إذا عجز عن الشيء فما يستطيعه في الأمر الذي يشق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى قال: ماذا يصنع الله بشقاء أختك؟ ليش تتكلف نفسه بشيء يشقيها ويتعبها ويعنتها بالمشي؟ الله سبحانه وتعالى لما أوجب الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام قال سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. ما دام أن الله سبحانه وتعالى سهل علينا ولا أوجبه علينا إلا للمستطيع الذي ما يشق عليه مشقة يعجز عنها، ما ما دمت للمستطاع، فكيف أنت تلزمين نفسك بشيء يشق عليك ولا تستطيع أن تلزمين نفسك بهذا؟ لا، هذا لا يلزم، لكن نظرا لأن نذرتي فتكفر كفارة يمين وتركب وتمشي إذا أرادت وتختمر، يعني معناه أنها تلبس الخمار، لأنه جاء في بعض الروايات، رواية الحديث وإن كان مصلي ما ذكرها لكن ذكرها غير من العلماء، أن في بعض الروايات أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله وأن لا تختمر، يعني الخمار اللي تضعه على رأسها أيضا أنها تلقي خمارها، فالنبي قال لا، مرها فلتركب ولتمشي ولتختمر ولتكفر كفارة يمين، فهذه كفارة اليمين في الشيء الذي لا يستطيع لا يستطيعه الإنسان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي، فقال أقضه عنها، متفق عليه.
نعم، هذا سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنه، رئيس الخزرج من الأنصار رضي الله عنه، كان من أبر الناس بأمه، وماتت أمه فجأة وكان عليها نذر، فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر الذي نذرته ولم توفي به، لأنه نذر طاعة سواء كان صدقة أو صيام أو غير ذلك، فسأل النبي عليه فقال اقضيه عنه، إن كان صيام تصومه وإن كان صدقة فأنت تصدق عنها، وأي شيء من أمر الطاعات فأنت الذي تؤديه عنها. فهذا يدل على أن الإنسان مسلم إذا نذر ثم مات قبل إتمام النذر أنه يستحب لوليه أن يقضي عنه هذا النذر. فسعد رضي الله عنه جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام وأفتاه بذلك. وإن كان أيضا الحديث له حديث آخر قد يلتبس على بعض، أو قد التبس على بعض أهل العلم، وهو أنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها فماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ قال نعم تصدق عنها. فتصدق عنها رضي الله عنه وأوقف لها نخلا من أحسن نخيل المدينة وجعله وقفا لها، فتصدق عنها بعدما ماتت. والصحيح أن هذه قصة النذر، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذرها الذي ماتت ولم تتمه، فأذن له النبي فقال أوفي بنذرها، سواء كان صدقة أو صيام أو صلاة أو أي شيء من أعمال الطاعات يقوم مقامها. ويشهد لهذا الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال نعم صومي عنها. فدل على أن سواء صيام أو صدقة أو صلاة أو شيء، إذا مات ولم يستطع الوفاء بالنذر فإنه يستحب لوليه أن يوفي بالنذر عنه، ولا سيما إذا كان ولده أو ابنته، فهؤلاء من أقرب الناس إليه، وهذا من البر به، وهذا من أفضل أنواع البر أن تبري ذمته، لأن هذا دين في ذمتها فتبري ذمته بهذا. وهم قصة سعد رضي الله عنه مع أمه مرة أخرى سأل النبي، قال أنها ماتت ولم تصب شيء، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فدل هذا الحديث أيضا على أنه أن الصدقة إذا تصدقت عن الميت أنه يصله الثواب، كما أنك إذا اعتمرت عنه تصله ثواب العمرة، وإذا حججت عنه يصله ثواب الحج إن شاء الله، وكذلك بقية الأعمال الطاعات إذا أهديتها لمسلم ميت أو حي فإنه يصله الثواب إن شاء الله.
السلام عليكم.
لا تصدق. لا تصوم، ما دامت قادرة على الصيام لازم تصوم.
ايش
وهو كل سنة يمكن خمسة ايام ستة ايام.
ايش
لا لازم. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا نذر لله طاعة. فهذا في قصة هذا الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان اختلف العلماء فيه، منهم من قال أنه مكان في أسفل مكة قريبا من الساحل، ومنهم من قال أنه في الساحل الغربي. القصد أنه مكان أن ينحر الإبل في ذلك المكان، وفي بعض الروايات أن يذبح غنما ببوانة. فالمقصود أنه هذا نذر، والذبح لله نذر، الذبح لله نذر من الطاعات يجب الوفاء به، لأن الذبح لله طاعة وعبادة، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبيحة. وكما في قوله عز وجل: فصل لربك وانحر، كما أن الصلاة لله، النحر تنحر لله، سواء مثل الأضحية أو الهدي في الحج، أو تذبح وتوزعه على الفقراء والمساكين، تذبحه لله وتوزعه على الفقراء والمساكين، فهذا عمل طاعة. فهذا الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة جاء يستفتي النبي، يقول: يا رسول الله، إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فاستفت، فالنبي سأله قال: إيش اللي خصص بوانة؟ ليش ما نذرت أنك تنحر إبلا وبس؟ المكان ليش خصصته بمكان؟ هل هذا المكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان يعظم في أوقات الجاهلية؟ وإنك بقلبك شيء من أمور الجاهلية وتبي تذبح بذلك المكان؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما في شيء. قال: هل كان في أمور الجاهلية يتخذون هذا المكان عيدا من أعيادهم وينتابونه ويترددون عليه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إذا كان ما فيه محذور فلا بأس، مكان مباح، ما هم محل معصية، ولا هم محل شرك، ولا فيه مثلا قبر يعبد من دون الله، ولا فيه وثن يعبد من دون الله. إذا كان هذا المكان مباح، ما في شيء محذور، فلا بأس. أوفي بنذرك. فانحر الإبل ببوانة، فنحرها. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره: إذا كان نذرك بهذا المكان لأمر من الأمور، الأمور اللي من أمور الجاهلية متعلقين بها، مثل ما كان معبد لهم، أو محل عيد من أعياد الجاهلية، أو ينتابونه لبعض الأمور التي يقيمونها من أعيادهم أو لعبهم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز الوفاء به. قال: لم يكن في هذا شيء. قال: أوفي بنذرك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أيضا، نعم،
قطيعة الرحم،
بيّن لنا عليه الصلاة والسلام أن هذا نذر بر ونذر طاعة، وأنك توفي به، لكن إن كان غير ذلك فلا يوفى به. قال: فإنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية، نعم،
ولا في قطيعة رحم.
قطيعة الرحم معصية، لا قطيعة رحم ولا معصية، ولا تنذر شيء ما تملكه. تنذر تقول: لله علي نذر لا أعتق عبد فلان، ما تملك عبد فلان، ملكه هو، هذا النذر ما يصح. لكن إذا نذرت هذا كفر كفارة يمين، لأنك ما تقدر عليه. فالمهم أن لا نذر لابن آدم فيما يملك، أو تنذر أنك تطلق زوجة فلان، ما تملك طلاقة، ما هو بيدك، هذا نذر ما هو بيدك. لا نذر فيما لا تملك، ولا أن تذبح مثلا ناقة فلان، ما هي بيدك هذا. فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في قطيعة رحم ولا في أي معصية من المعاصي. فكل هذه الأمور لا يصح النذر فيها، ولكن إذا نذرها فهو يكفر كفارة يمين كما سبق لنا في الأحاديث، يكفر كفارة يمين عن هذا وتنحل يمينه. وكفارة اليمين كما سبق لنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو ذحير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالنبي بيّن أنه لا نذر لابن آدم، لا يصح أن ينذر فيما لا يملك ولا في معصية ولا في قطيعة رحم. فالشيء الذي لا تملكه ما يجوز أن تنذر، لكن إن نذرت فكفر كفارة يمين. المعصية ما يجوز تنذرها، لكن إن فعلت كفر كفارة يمين. قطيعة الرحم، عقوق الوالدين أو غير ذلك من الأمور المحرمة، إذا نذرته كأن تنذر والله ما أسلم على أخي فلان أو عمي فلان، هذه قطيعة رحم ما يجوز. كفر كفارة يمين ورحمه وادخل بيته وسلم عليه، والله ما أطب بيت فلان، ما أدخل بيت فلان صديقك أو قريبك أو كذا، لا هذا ما ينبغي لك. لا كفر كفارة يمين وروح وادخل عليه وتراضى أنت وياه. فالشيء إذا نذرت نذر فإن وهو إما أن لا تملكه أو يكون معصية أو يكون فيه قطيعة رحم أو عقوق والدين، فإذا لا يجوز الوفاء به، لكنك تكفر كفارة يمين عن هذا النذر.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وكان نذر قبل فتح مكة أن لله نذر، لله علي نذر إن فتح الله لرسوله مكة أن أصلي في بيت المقدس. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال له النبي: أوف بنذرك، لكن صلها هنا، صل في مكة، صل في حرم مكة، هل أنت ترى تصلي؟ لأن حرم مكة أفضل من المسجد الأقصى، فالصلاة فيه تجزيك، بل هي أفضل منه. ثم عاد عليه قال: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صلها هنا، هذا أفضل لك ويجزيك عن نذرك. ثم سأله ثالثة قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. فلما كرر عليه 3 مرات قال له النبي: شأنك إذا ما قبلت توصيتي لك ونصيتي عليك، افرح، يجوز ويتبرى ذمك، لكنك لو صليت هنا أريح لك وأسهل عليك وأفضل لك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو إن إنسان نذر أن يعتكف شهرا بالمسجد الأقصى، فله أن يعتكف في الحرم المكي أو حرم المدينة ويجزيه ذلك، لأن حرم مكة أفضل منه وحرم المدينة أفضل منه، لأن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرم النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه إلا المسجدين الحرمين. فلما كان أن هذا أفضل، لو إنسان نذر أن ينذر في أي مكان فله أن يصلي نذره في المكان الذي نذر فيه، وإن صلى في مثلا في مكة فهو أفضل، وإن صلى في المدينة فهو أفضل، وإن كان دون بيت المقدس ما فضل صلى في بيت المقدس فهو كفى. فالمهم أنه إذا كان المكان الأفضل يؤدي فيه العبادة تجزيه ذلك ولو كان نذرا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما يدل على أنه لا يجوز أن يشد الرحل لزيارة شيء على سبيل الطاعة، سواء نذر أو غير نذر على سبيل الطاعة، إلا إلى ثلاثة مساجد. بيّن لنا صلى الله عليه وسلم المساجد: المسجد الحرام وهو أفضلها، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. فلو نذرت أنك مثلا تصلي أو تذهب مثلا أو تعتكف شهرا في المسجد الأقصى فلك ذلك، تذهب إلى المسجد الأقصى وتصلي فيه، أو إلى النبوي توفي بنذرك وتذهب، أو إلى مكة في أجل. لكنه لا يجوز أن تشد الرحل إلى غير ذلك، لا لشيء من المساجد، ولا لشيء من المشاهد، ولا لشيء من القبور، ولا فلا يجوز أن تسافر سفر تقصد عباده إلا في هذه الثلاثة المساجد، أما غيره لا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا يقول صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة، والمسجد الأقصى. هذه محل الطاعات وهذه محل العبادات، لأن هذه لها ميزة على غيرها. فهذا الله سبحانه وتعالى يقول: جعل الله البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعله قبلة للمسلمين، وأوجب على المسلمين الحج، وجعله ركنا من أركان دينهم، وكذلك مسجده صلى الله عليه وسلم لما يترتب على ذلك من الفضل، وفي الصلاة فيه عن ألف صلاة. وكذلك أيضا المسجد الحرام هو أول مسجد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ثم ثاني مسجد بعده هو المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة. أول مسجد هو البيت الحرام، ثم بعده المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، وبعدما عمر عليه الصلاة والسلام صار مسجدا وصار حرما. فهذه المساجد الثلاثة التي ميزها الله، المسجد الحرام، ومسجد النبي، والمسجد الأقصى، يجوز أن نشد الرحال ونسافر من أجلها، لكن ما يجوز أن نشد الرحال ونسافر من أجل شيء آخر، نروح مثلا كزيارة قبور نحو ذلك. والله ابن عباس رضي الله عنه صاحب، ما يجوز أن نشد الرحال نمشي من مكة نروح نبي نزور قبره، أو نروح نبي نزور قبر فلان في أي مكان من الأمكنة. فلا يجوز لنا أن نشد الرحل لزيارة القبور، لأن النبي نهى عن هذا. فلا تشد الرحال إلا للمساجد، هذا ما تشد لزيارة القبور، ولا تشد لأي مكان من الأمكنة على سبيل الطاعة والعبادة. أما على سبيل الحاجات، نسأل له حاجة في البلد أو كذا، أو بياع مشتري، أو يزور مثلا أقاربه أو أصحابه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس. لكن تقصد لك مكان من أجل البركة، أو ترجو ثوابه، أو ترجو زيادة العمل الصالح، هذا لا يجوز، لا زيارة قبور ولا زيارة مشاهد ولا شيء. فلا يجوز شد الرحل إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.
وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان ولو كان في الجاهلية إذا نذر طاعة فيستحب، ما دام الطاعة أنه يأتي به ولو كان نذره وقت جاهلية، فهو يوفي بنذره في الإسلام، لأن عمر رضي الله عنه قال: إني نذرته في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة: أوفي بنذرك. فأعتكف ليلة، في صحيح البخاري: فأعتكف ليلة، يعني ولم يعتكف نهارها. فدل على أن الاعتكاف يجوز في الليل أو في النهار، سواء كنت صائم أو غير صائم، وإن كان بعض العلماء قال الاعتكاف يلازمه الصيام، ما تعتكف إلا وأنت صائم. لكن هذا الحديث يدل على أنه لا يلزم مع الاعتكاف الصيام، فلك أن تعتكف يوم أو يومين في مسجد ولو لم تكن صائما، لأن عمر قال للرسول: إني نذرت وأنا أعتكف، ليلة، ومعروف أن الليل ما هو وقت الصيام، الصيام بالنهار. والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما هو وقت الصيام. وعمر قال نذرت وأنا أعتكف في ليلة، والليل ما هو وقت الصيام. فقال النبي أوفي بنذرك، ومع ذلك أوفى بنذره. وفي صحيح البخاري أن عمر اعتكف ليلة ولا اعتكف نهارها، معنى ليلة ما اعتكف في نهارها، فدل على أنه يجوز أن تعتكف ليلة أو تعتكف يوم ولا يلزم منه الصيام، بدليل أن النبي قال أوفي بنذرك، وهو قال أنه ليلة، والليل معروف أنه ما هو وقت الصيام. فمن هذا نفهم أنه يجب الوفاء بالنذر ما دام طاعة، وهذا طاعة، الاعتكاف في البيت الحرام طاعة، الصلاة في البيت الحرام طاعة، الطواف في البيت الحرام أو حج أو عمرة هذا يجب الوفاء به، ما دام تعينت نذرك يجب الوفاء به. والنبي قال أوفي بنذرك، وقد أوفى بنذره واعتكف ليلة، فدل على أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، بل يستحب له أن يعتكف سواء ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو ليلة أو أي وقت، وليس من شرطه الصيام. وإن كان بعض العلماء قال الاعتكاف لابد يكون مع صيام، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا يلزم أن يكون صائما. نعم.
السائل يقول
ويجعل على من تركه ذم يجبره لأنه واجب من واجبات العمرة. وبعضهم يقول إنه مستحب وليس بواجب، لكن ينبغي للمؤمن أن يحرص على طواف الوداع ولو كان بعمرة، لأننا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، فكما أنه واجب في الحج باتفاق العلماء كذلك العمرة. العمرة نوع من الحج، العمرة يسميها العلماء الحج الأصغر، فهي حج، فلا ينبغي أن يترك الوداع سواء كان في حج أو في عمرة. لكن إذا لم يكن في حالة حج ولا في حالة عمرة، وإنما مر مثلا مكة وطاف مثلا ما تيسر له وما أخذ عمره، هذا لا يلزم وداع، لكن اللي جاء بعمرة ينبغي ما يخرج حتى يودع بيته.
السائل يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب فماذا أفعل؟
أو تفعل أنك تصلي المغرب التي بذمتك ولا تدخل معهم، لأنك أنت دخلت، لأن صلاة المغرب 3 ركعات، ولا تدخل. إن صليت 3 وجلست خالفت الإمام، وإن صليت 4 ما صحت، لأن صلاة المغرب 3. فالأولى أنك إذا دخلت والناس يصلون صلاة العشاء وأنت ما صليت صلاة المغرب، صل المغرب وحدك، ثم إن أدركت مع الجماعة شيء لصلاة العشاء فالحمد لله، وإذا ما أدركت شيء فلا شيء عليك. ولا تصلي العشاء والمغرب بذمتك، لأن صلاة العشاء ما تصح أن تؤدى قبل صلاة المغرب، وأي صلاة من الصلوات ما تصح أن تؤدى قبل التي قبلها، ترتيب هذا أمر واجب. فلا بد، فمثلا ربما أنك تنتبه مثلا تنام مثلا بعد الظهر، ثم مثلا ما تنتبه بعد غروب الشمس، تقوم تصلي المغرب وأنت ما صليت العصر، ما تصح صلاة المغرب وأنت عليك صلاة العصر. صل الصلاة اللي فاتك ثم صل ما بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت من حين ذكرت تصليها، فإن أدركت مع الجماعة أن تمكنت أنك تصلي صلاة المغرب ولو خففتها بعض الشيء من أجل أن تدرك الجماعة في صلاة العشاء، إذا قمت بأركانها كاملة ممكن أن تسبح في الركوع 3 تسبيحات أو 3 وفي السجود 3 تسبيحات، فهذا تخففت بعض الشيء وثم تدرك ركعة معهم. فإذا أدركت مع صلاة العشاء ركعة واحدة فقد أدركت فضيلة الجماعة كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. فإذا أدركت ركعة معهم فقد أدركت الجماعة، ولا يجوز أن تصلي معهم العشاء وأنت بذمك صلاة المغرب، ولا يجوز أنك تدخل تصلي العشاء وإذا قام الإمام للرابعة جلس أنت سلمت وخالفته، لأن كذا دخلت مع الإمام لازم تتابعه ولا تسلم إلا معه. حتى ولو أنت مسافر مثلا، فرضنا أنك مسافر ودخلت والإمام يصلي في صلاة الظهر أو العصر وأنت تصلي ركعتين لأنك مسافر، فإذا دخلت معه يجب عليك الإتمام وتتابع الإمام، ولا يجوز لك أن تسلم قبل الإمام، فلا يجوز مخالفة الإمام. وأنت بهذه الحالة صلاة المغرب لازم تتخالف الإمام، ولا تزيد في الصلاة ركعة وزيادة الركعة في الصلاة تبطلها. فلا، صل المغرب ثم ادخل معهم في العشاء إن أدركت شيء، وإلا فالحمد لله الأمر في سعة.
السائل يقول: يوجد عندنا في القبيلة عملية الثأر. عملية الثأر، يأخذ ثأر. الثأر
عملية
الثأر
شحب
يأخذ ثأره القادر
يأخذ.
يوجد عندنا في القبيلة عملية الثأر
السارك
الثأر
نعم. الثأر آمنا بالله، هذا من أمور الجاهلية، الأخذ بالثأر هذا من أمور الجاهلية. نعم.
ونذر أهلي بأنه لو قتلنا وأخذنا بثأرنا سوف أذبح ذبيحة، فما حكم ذلك بعد الأخذ بالثأر؟
لا، هذا الثأر عند في الأمور الجاهلية يعني متنوع، لأنه أحيانا يقتل من هذه القفيلة قتيل ثم القبيلة اللي قتل منها القتيل يذهب أحدهم ويقتل قتيلا آخر غير القاتل، هذا من نأخذ بالثأر بزعمهم، وهذا لا يجوز. بأي ذنب قتلت ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف تقتل شخص ما قتل؟ بس علشان تغيب القبيلة أن قتل منكم شخص وتروح تقتل أي شخص، ما يجوز أن يقتل إلا القاتل. الله يقول والنفس بالنفس. فالثأر عند أمور الجاهلية يقتلون، وربما يختارون أيضا من أعيان القبيلة من يقتلونه، وهذا لا يجوز. أبي أي شيء قتلت هذا هذه النفس، هذا لا يجوز، يحرم عليها الفعل هذا. ثم إذا نذر عاد أو ذبح بيذبح مثلا، ما يجوز هذا الوفاء، هذا معصية، هذا فلا يجوز به. لكنك إذا كان مثلا قتل منهم قتيل، من حقهم أن يطالبوا به، فإذا كان عمدا يطالب بالقصاص ويطلبون من ولي الأمر أن يقوم بهذا الشيء، أما هم لا يفعلون، وهذا لا يقيمه إلا ولي الأمر. ولي الأمر هو اللي مسؤول عن تغيير المنكر وعن إقامة الحدود وعن قتل القاتل وعن رجم الزاني وعن قطع يد السارق وعن كذلك الذين يخيفون الناس في الطرق، مثل ما ذكر الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والذي يقوم بهذا ولي الأمر، ما هو أنت اللي تكون متأخذ حقك، لا، ولي الأمر هو اللي يقوم بهذا. فأنت مثلا قتل واحد من أقربائك أو من قبيلتك وتروح تقتل أي واحد من القبيلة الثانية التي منها القاتل، هذا ما يجوز. القاتل يقتل ولا يقتل تقتله أنت، لابد ولي الأمر اللي يتولى ذلك ويحقق فيه، لأنه ربما أنه ما يجب القتل، ربما أنه يكون عن خطأ، ربما أنه يكون ليس عن عمد، لأن القتل لابد له من شروط. شروط القصاص له 4 شروط، ربما أنها ما تتوفر، فهذا الأخذ بالثأر هذا من أمور الجاهلية ما ينبغي.
السائل يقول: والدي كان ولله الحمد من المحافظين على الصلاة حتى في كبره ومرضه، إلا أنه في مرضه الذي توفي فيه لم يستطع الصلاة لمدة 3 أيام قبل وفاته، حيث كان غير قادر على ذلك ولم يكن كامل الإدراك، فهل أصلي عنه هذه الأيام؟ وما هو العمل الذي يمكن أن أبر والدي بعد وفاته؟
جزاك الله خير على اهتمامك بوالدك، وأملك الطيب إن شاء الله أنك تستعمل له الخير. لكن الوالد إذا كان 3 أيام فكره ما هم معه، فقد سقطت عنه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن 3، وهذا من جملتهم: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، هؤلاء ما عليهم شيء. فهذا الوالد إذا كان في هذه المدة عقله ما هم معه، فهذا مرفوع عنه القلم، فلا شيء عليه ولا يحتاج تقضي عنه. فإن كان عقله معه ومدركه، فهو المفروض أنكم تنصحونه، هو المفروض أنه يصلي على أي حالة. شلون ما يستطيع؟ هو ما يستطيع، عقله ما هم معه، فلا عليه شيء، وعادره الله. وإن كان لا، إنما ما يستطيع يروح للحمام ويتوضأ ويجي ويصلي، هذا ما يكفي، يصلي مهما على أي حالة، ولو كان جالس، ولو كان مستلقيا، ولو كان على فراشه، ولو كان على سريره، فهو يصلي على أي حالة من الحالات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمران بن حسين رضي الله عنه وهو مريض وجاء يزوره، فوجده جالس ورافع وساده يسجد عليها، فأخذها النبي ونحاها وقال: اسجد على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي معا، ولا يحتاج ترفع شيء تسجد عليه، إن قدرت تسجد على الأرض وإلا يكفيك الإيماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئي معا. أنا ولو بالإشارة بيده يصلي ويهز راسه ويركع ويسجد براسه ويكفي هذا، هذا الواجب على المريض. لكن إذا كان مثل ما ذكرت في آخر السؤال إنه ذكره ما هم معه، فهذا ما عليه شيء. أما الشق الثاني من السؤال وهو أنك إذا أردت أن تفعله الخير ماذا تفعل؟ افعل له ما تشاء من الخير، تصدق عنه جزاك الله خير، وحج عنه، واعتمر عنه، وادع له، وإن طفت مثلا شوطين أو ثلاثة أو أربعة أشواط وأهديت ثوابها له فيصلح الثواب، وأكثر من الدعاء له، وبر صديقه أيضا، هذا من البر. النبي قال في قصة الرجل الذي سأل النبي قال إن أبوي مات فهل بقي علي من برهما شيء؟ قال نعم، تدعو لهما وتصدق عنهما وتبر أصدقاءهما. فتبر صديقه أيضا له، صديق له يحب أنه يبر، هذا أيضا من البر بالوالد. فأنت تصدق عنه وإن قرأت ما تيسر من القرآن وأهديت ثوابه له، أو طف بالبيت طواف وأهديت ثوابه له، فكل هذا جائز.
السائل يقول: أرى هنا في المسجد الحرام بعض المأمومين يسبقون الإمام في صلاة الجماعة، فهل صلاتهم صحيحة؟
لا، المسابقة منهي عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وفي بعض الروايات: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يعني لا تسابق الإمام. لكن العلماء رحمهم الله فصلوا من هذا الحديث، استنتجوا منه، قالوا النبي نهى عن هذا، فهو المأموم لو سبق الإمام فهذا مكروه في الصلاة ويؤثر فيها، فإن سبقه بركنين، بمعنى أنه مثلا الإمام ركع، هو ركع قبل الإمام ونهض قبل الإمام، فهذا بطلت صلاته إذا كان بركنين، لأن الركوع ركن والقيام ركع ركن، فإذا سبقه بركنين أو تأخر عنه بركنين عمدا فهذا مبطل للصلاة. أما موافقة الإمام فهي مكروهة، وأما مسابقته فهي محرمة. موافقته لا، قال الإمام الله أكبر قلت انتظر، فإن كبر مع تكبير، خصوصا تكبيرة الإحرام، لو قال الإمام الله أكبر وأنت معه قلت الله أكبر ما صحت صلاتك، صارت صلاتك نافلة وليست بفريضة، لأنهم حتى ينقطع صوت الإمام من التكبير، وإذا ركع حتى ينقطع صوته، إذا قال سمع الله لمن حمده ما تنهض حتى ينقطع صوته، هذا الواجب. والصلاة مهمة وأمرها مهم، والمسابقة أمر عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك وقال: أما يخشى، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ فهذا بعيد شديد، فأنت تحر للإمام إنك ما توافقه ولا تسابقه، وإنما إذا انقطع صوته تأتي بعده، سواء في تكبيرة الإحرام أو في الركوع أو في السجود أو في النهض أو كذا، حتى في التسليم ما يجوز أن تسلم قبل الإمام حتى يسلم التسليمة الثانية، ولا في الانصراف، لأن النبي يقول: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. الإمام إذا صلى ولفتلك على المؤمنين تبقى مكانك، حتى إن الإمام يتجه جهة المؤمن يفترك، فإذا افترك بغيت تقوم كم. لكن الحين بعض الناس والعياذ بالله إذا سلم الإمام التسليمة الأولى كان من الصلاة، وربما يصل الحجر أو يصل باب الكعبة والإمام ما كمل التسليم، فهذا فيه خطر عظيم، وعند جمهور العلماء ما تصح. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه إذا انتهى التشهد كمل صلاته، لكن هذا قول ضعيف ومخالف لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فهو إذا سلم الإمام تبقى مكانك حتى ينصرف الإمام للمأمومين، ثم إذا أردت أن تقوم فقم. هذا الذي النبي أرشدنا إليه وأمرنا به صلى الله عليه وسلم، والمسابقة. أما ما يفعل بعض الناس فربما إنهم نظرا إلى أن بعض المذاهب يقول يكفي فأخذوا بهذا، ولكن هذا في خطر على الصلاة، ما ينبغي الإنسان يخاطر في الصلاة، والصلاة أهم شيء في ديننا بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هنا أهم من الصلاة؟ والنبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولأن الرجل قد يدخل في الصلاة وبسبب مسابقته أو بسبب عدم خشوعه أو بسبب سهوه ولهوه قد لا يكتب له من صلاته شيء من أجلها، ما كان ما أدها على وجهه، وقد يكتب له نصفها أو ربعها أو ثمنها كما جاء في الحديث. إذا انصرف الإنسان من صلاته يمكن تكون مكتوب له كاملة، فإذا سلم كامل صلاته وارتفعت الصلاة إلى السماء وقالت حفظك الله كما حفظتني، وإن كان ما أدها على وجهها ارتفعت وقالت ضيعك الله كما ضيعتني، وجاء في بعض الروايات ثم تلف كما يلث ثوب الخنق ويرمى بها وجه صاحبها إذا ما أدها. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأهم شيء في الصلاة المحافظة عليها وعلى خشوعها، ولا يسابق الإمام، والإمام إنما جعل ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا، يعني بعد ما يركع، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا. فلا بد أن يتقيد بهذا، ولا ينفي إنسان يسلم وهو قد لا يدخل. كما قال بعض العلماء يقول يمكن شخصين يدخلون المسجد سواء ويصلون سواء ويسلمون وينتهون من الصلاة، هذا كتبت له صلاته كاملة، وهذا ما كتب له منها شيء، أو كتب له عشيرها أو تسعها أو ثمنها أو ربعها أو خمسها أو أي شيء من هذا، وفاته الأجر العظيم بها. فعلى الإنسان يحتم في الصلاة، ومن أهمها مسابقة الإمام، هذه أمر عظيم. أن النبي كبر وقال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، إذا كبر الإمام فكبروا، فكرر صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا بد من المتابعة الإمام حتى في الانصراف، اللي كثير من الناس يجهلون هذا الحكم، مره إلا منه سلم خلاص انتهى، يقوم لي لا انتظر حتى ينصرف الإمام على الناس ثم قم من مكانك بعد، لأنه ما تدري أنت. أحيانا الإمام يكون عليه سجود سهو، ومن المستحب أن يسجد بعد السلام، ثم انت ربما أنك تقوم واللي هو يبي الإمام ما خلص يبي يسجد، فهذا ما ينصرف حتى تشوف أنه انصرف معناه كمل صلاته ولا في شيء، هذا تنصرف بعد ذلك. نعم.
السائل يقول إني حجيت في العام الماضي، ولكن طبيعة عملي تتحتم علي أن أعمل أيام التشريق وأحضر إلى منى بعد الساعة 12 مساء وأرمي الجمرات بعد صلاة الفجر حتى أتمكن من الحضور للعمل، مع أن ترك العمل فيه ضرر علي إذا رميت الجمرات بعد الزوال، هل علي شيء؟
الجمرات اللي رميتها بعد الفجر، جمرات اليوم هذا الذي طلع فجره، هذا لا، وقت الرمي ما يكون إلا بعد الزوال فما بعده، لكن لك طريقة تفعل خير هذا، نعم معذور مثلا عن البيات، معذور أنك مسموح لك ما تبيت في منى إذا كانوا يتحتم عليك شغلك تبقى في مكة، إذا كنت مثلا دكتور أو ممرض بالمستشفى ولا تستطيع عملك بالليل، فأنت إذا بت في مكة معذور بهذا، أو تمرض مريض أو نحو ذلك، فهذا مسموح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل عن البيات في منى، ورخص للعباس أنه يسقي الناس من زمزم، ورخص له يبيت في مكة، فما دامت أنه رخص لذوي الحاجات فكذلك أنت مثله، فهذا يجوز. لكنك كونك مثلا ترمي قبل لا، لكن إذا صار يمكنك تجي الساعة 12 من الليل تخلص شغلك وتذهب مثل ما ذكرت، فرحت 12 من الليل ويكفيك البيات اللي تدرك من الليل ثم وترمي تلك الساعة، لأن الرمي بالليل لليوم الذي قبل ما هو لليوم اللي بعد، فهذا جائز إن شاء الله. وجاء في بعض الروايات أن النبي رخص للرعاة أن يرموا ليلة، يذهبون للمرعى بالإبل ثم يأتون بالليل ويرمون جمراتهم بالليل، ما دمت أن النبي رخص لمثل هؤلاء أنت مثلهم معذور، لأنك ما سك عملك، فأنت إذا خرجت إلى منى ارم جمرة اليوم هذا اللي رهب وبث الليلة، ولا ترمي حقة بكرة، ما ترمين إلا في مثل ذلك الوقت.
الآن هل عليه شيء؟
نعم، الآن يصير ما رمى الجمرة الذي رماها الفجر بعد ما طلع الفجر أو قبل أو مهما يعني من طلوع الفجر إلى قبل الزوال، اللي يرمي ذلك الوقت ما يصح رميه، لأن النبي ما رمى إلا بعد الزوال، ولا رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، رخص بالرمي في الليل عليه الصلاة، ورخص أنك مثلا ما ترمي اليوم وتجمعهم مع بكرة وترميهن من بكرة، جمرات اليوم وجمرات بكرة وترميهن سوا، النبي رخص بهذا، لكن ما رخص لأحد يرمي قبل زوال الشمس. فعنا ما فيه رخصة، ما دامت فيه رخصة فيلزمك الكفارة، والرمي الجمار واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. فيصير كفارة حجك انك تذبح شات وتوزع على الفقراء والمساكين بمكة، وهذا الذي عليك. نعم.
السائل يقول: ما حكم الشرع في شخص يلتقط ماء المطر الذي يسقط من فوق الكعبة في إناء ويتزاحم الآخرون لفعل ذلك؟
هذا الحقيقة أنه من الأمور التي ما ينبغي فعلها، فلأي شيء؟ هذا الماء في أي مكان، ماء المطر ماء مبارك، الله سبحانه وتعالى أخبر من السماء ماء مبارك وماء طهور، فأي مكان اشرب من الماء، ويستحب انك تخرج إلى المطر ويصيب البلل ثيابك. النبي كان إذا مطر المطر كان يخرج صلى الله عليه وسلم ويصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. أما كونه مر على الكعبة وكذا، هذا ما فيه زيادة، لا الكعبة يعني أحجاره وكذا ما يتبرك بها، إنما الكعبة هي نفسها، نطوف بها كما أمرنا الله ونقبل الحجر، لكن ما يجوز أن نتمسح بحجارته ولا نتبرك بشيء منها، لا بكسوتها ولا بحلق الكسوة ولا بالأحجار ولا بشيء، ما يجوز هذا، هذا من الأمور المبتدعة. فمثل هؤلاء عوام وجهال فعلهم هذا ليس بمشروع، بل ما ينبغي ينهون عن هذا الفعل.
السائل يقول: ما حكم لبس الحلي التي تكون فيها صور صور كرأس أو ما شابه ذلك؟
الصورة الكاملة يجوز أنها تلبس ولا تجوز تستعمل، لكن كان جزء منها بحيث أنها ما تظهر صورة كاملة، جزء منها تصير بقية صورة أو بعض صورة فتصبح كأنها شجرة أو كأنها، هذا لا بأس به إن شاء الله.
السائل يقول: ذهبت لصلاة المغرب في مسجد وكانت الأمطار شديدة، فعندما دخلت المسجد وجدتهم قد بدأوا بالصلاة فكبرت وصليت معهم، ولكن عند الركعة الثالثة تبين لي أن الإمام يصلي العشاء وقد انتهى من صلاة المغرب، وقد كان الإمام نوى جمع المغرب مع العشاء نتيجة الأمطار، فماذا أعمل؟
لا، لابد تصلي المغرب، صلي العشاء ما تجزيك عن المغرب، صلي أربع، فإذا صليت مع الإمام أنت أربع، صلاة المغرب ثلاث ما هي بأربع، فأنت بطلت صلاتك بزيادة هذا الركوع. فصلاتك مع الإمام لو مثلا شعرت أو شفت أنه مثلا علمت أنها لو يمكن تنصرف عن الإمام، أنك تنوي الانفراد وتصليها مغرب، فلو صليت معه مثلا ركعتين مثلا ورأيت أنه كان أو ثلاث ركعات كنت أنه كان يصلي رابعة، تنويها أنت مغرب وتتشهد وتسلم، لأنك الآن دخلت بضرورة ولا ما ينبغي تدخل معه، لكن ما دمت وصلت إلى هذه الحال فأنت تنوي الانفراد عنه ولا تتابعه وتصليها مغرب ثم تصلي العشاء وحدك.
السائل يقول: ما حكم من حفظ شيئا من القرآن الكريم ثم نسيه؟
هذه خطيئة، هذا ذنب من الذنوب، فالإنسان إذا حفظ شيئا ينبغي يواظب عليه ويحفظه ولا يفرط فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى وشدد في ذلك، أنه رأى من جملة ذنوب المسلمين أن يحفظ آية ثم ينساها، فالإنسان إذا حفظ شيء يواظب عليه ويحفظه ولا يفرط فيه، ولأن دراسته فيه أجر عظيم والحرف فيه عشر حسنات، فينبغي المحافظة على ما حفظ ولا ينبغي يتركه ويتسلي، أن هذا جفا أنه يتساهل فيه حتى ينسى ما حفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد فيه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.